بعض الأشخاص وبعض العائلات همت بالعودة إلى مدينة غزة من جنوب القطاع. الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، بالإضافة إلى إطلاق عدد من القذائف المدفعية والقنابل الدخانية في شارع الرشيد الساحلي ليمنع الناس من العودة إلى مدينة غزة. ونتمنى أن يكون هذا هو يعني آخر عهدنا بالسترة الصحفية الزرقاء، وأن نكون بعد ذلك ضمن يعني جموع أبناء شعبنا في يعني الإعلان الرسمي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ربما هناك يعني مشاعر مختلطة يشعر بها الناس في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنتين كاملتين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى هذه اللحظة حاول أن يعني يسلب الناس كل معاني الفرح ومعاني الاستقرار، ترك أثرا بالغا في نفوس في قطاع غزة، الأمر الذي جعلهم متخوفين إلى هذا الحد من الفرح والسعادة والسرور في إطلاق النار. لكن على الجانب الآخر ربما هناك إصرار حقيقي ومحاولة حقيقية من قبل الناس من أجل البقاء على هذه الأرض والمواصلة ربما يعني رغم كل هذه التطورات وهذه المحاذير، هناك إصرار على المواصلة، مواصلة الحياة، مواصلة الأمل ومواصلة البقاء على هذه الأرض. وهناك آمال كبيرة تعاظمت ربما بعد إعلان حركة حماس منذ الليلة الماضية عن التوصل لوقف إطلاق النار، تعاظمت نامية، وربما هناك من يفكر ب يعني تشييد مثلا منزل صغير أو خيمة صغيرة ربما يعني للأيام القادمة، ولكن يعني وهذا يعكس طبعا طبيعة الحال يعكس إصرار الناس على البقاء في أرضهم. هناك غصة حقيقية في القلب يشعر بها الناس في القطاع جراء يعني العدد الكبير من الشهداء الذين الكثير هنا فقدوا أحبائهم، فقدوا أهلهم، زملائهم، الكثير منا فقد يعني أقارب وأحباب على قلبه، وبالتالي الفرحة منقوصة، وربما الظروف التي يعيشها الناس الآن هي ظروف مختلطة أو مشاعر مختلطة ما بين الفرح يعني الحذر وما بين الأمل بالبقاء والإنجاز الكبير بالبقاء على هذه الأرض. ولكن دعنا نقول أيضا في هذا الإطار أن بقاء الناس على أرضهم والوصول إلى هذه اللحظة التاريخية ربما هو يعني إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي، إفشال مخطط التهجير أولا، عربات ومركبات جدعون واحد، مركبات جدعون اثنين، يعني أيضا خطة الجنرالات وخطة تفريغ شمال غزة ومن ثم المحافظات الأخرى في الجنوب وغيرها، كلها ربما فشلت.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس والكيان الإسرائيلي، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل ببنوده. وحث غوتيريش جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لاقى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي ردودا دولية إيجابية، إذ رحب عدد من قادة الدول ومنظمات دولية بالاتفاق ودعوا إلى الالتزام الكامل والفوري بفقراته. اعتبر المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني أن لدى الوكالة مواد غذائية وأدوية وإمدادات جاهزة لدخول غزة كافية للأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد لازاريني أن طواقم الأنروا في غزة ضرورية لتطبيق الاتفاق بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أن نحو 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول إلى غزة، مضيفا أنه بمجرد أن توافق سلطات الاحتلال يمكن إدخال هذه المساعدات لنحو 2 مليون فلسطيني يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والإنسانية. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت صباح اليوم سلسلة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة. بدوري أفاد مصدر في مستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت مدرسة اليرموك غرب مدينة غزة. من جانبه دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم، وذلك تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الصفر. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في غزة، مشددة على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية وليس مجرد دانة أو بيانات سياسية. وقالت المنظمة أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقفا مؤقتا أو تخفيفا في وتيرة الهجمات والسماح بتدفق محدود للمساعدات إلى غزة لا يكفي. وأضاف أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد سلطات الاحتلال التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين. حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من احتمال انقلاب الكيان الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزامه بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التزاماته. وذكر بري بأن الاحتلال لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر الماضي، رغم التزام بيروت الكامل ببنوده في منطقة جنوب نهر الليطان باعتراف الجميع. كما عرب بري عن سعادة لبنان بتوقف حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة. وإلى سوريا، أعلنت سلطات الحكومة الانتقالية في سوريا أن قوات قسد استهدفت نقاطا تابعة لها في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن قسد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد أقل من يومين على إعلانه، وذلك بأكثر من 10 خروقات طالت مواقع القوات الحكومية على محاور الانتشار شرق الحلب. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وتقول إن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم. الأمم المتحدة تقول إن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات جاهزة لدخول غزة لنحو 2 مليون فلسطيني. وغارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع نقاشنا حول دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العدوان الصهيوني الأخير على قطر، ومحاولات ترامب للنأي بنفسه عن هذه الخروقات النكراء للقانون الدولي، رغم الاعترافات الإسرائيلية السافرة بأن المجرم نتنياهو أبلغ ترامب منذ الصباح الباكر بخطته للعدوان على قطر، مما يعني أنه كان أمامه متسع من الوقت لثني الكيان الدموي عن ارتكاب جريمته هذه، على غرار ما فعله عندما طالب نتنياهو بالإعاز لطائراته التي كانت متجهة لقصف أهداف في إيران للعودة طبعا خوفا من الصواريخ الإيرانية الفتاكة. عنوان الحلقة: دور ترامب في العدوان الإسرائيلي على قطر. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أشرنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى أن ترامب كان على علم بخطة نتنياهو الهجومية على قطر، لا بل إن ترامب كان على تنسيق مسبق مع نتنياهو للهجوم على قطر، وليس هناك أدنى شك أن خطة الهجوم على الدوحة هي بشكل أساسي فكرة أمريكية ومن بنات أفكار ترامب أكثر مما هي فكرة إسرائيلية، لأن الكيان الإسرائيلي لا يملك الجرأة على القيام بذلك ويخشى العواقب. الواقع أن تعقيدات السياسة بحالة تجعل من المستحيل تمييز الطيب من الخبيث واستخراج الحقيقة من جوفها. بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الكيان الصهيوني وأمريكا، إذا نظرنا إلى ما طرحناه عبر برنامجنا قبل عدة أيام حول تغيير الأولويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لأمريكا حيال العالم المحيط، سوف نتفهم حقيقة الوضع. إن محاولات ترامب للتهرب من الحرب في أوكرانيا حتى مع اتهام روسيا ببدء العدوان لا تحدث أي تغيير في جوهر المسألة. أعزائنا الأفاضل، نستمع الآن إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من موسكو الدكتور سمير أيوب حول خطة العدوان على قطر. هل هي خطة أمريكية وإن إسرائيل هي أداة تنفيذ؟
مستمعنا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أذل الشيطان، وضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. دكتور تفضل. هناك من يقول أن خطوة العدوان على قطر هي خطوة أمريكية وأن إسرائيل هي أداة تنفيذ، هل تؤمن بهذه المقولة؟
العدوان على دولة قطر هو عدوان مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الغاصب، لأنه نعلم جميعا بأن هذا الكيان لا يمكن ولا يجرؤ على القيام بمثل هذه العملية والتي تتطلب منه تكاليف باهظة وأيضا مسافة بعيدة من أجل الوصول إلى قطر، لأن هذه المسافة تفرض عليه دخول أجواء تسيطر عليها المنظومة الدفاعية الأمريكية. لذلك كل الإشاعات وكل الكلام الذي يعني أشيع عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعلم، هذا كذب ونفاق، لأن الطرفين هم بحاجة وهم المستفيدين من هذا الهجوم. أولا، الكيان الإسرائيلي يريد أن يظهر بأنه أداة قوية للغرب وبشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطويع دول المنطقة، وثانيا الولايات المتحدة من خلال هذا الهجوم على دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في مجلس الأمن الدولي تؤكد بأنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية، وأن تحقيق مصالحها وهيمنتها على المنطقة ولو كان على حساب قوانين الأمم المتحدة يجب أن تتحقق. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أداتها المجرمة الكيان الصهيوني تقوم بترويع وتهديد دول المنطقة بمثل هذه الاعتداءات، وهي يعني لا يمكن أن نقول بأن الكيان الإسرائيلي قام بهذا العدوان دون علم الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن الولايات المتحدة هي التي أمرت هذا الكيان بالقيام بهذا الاعتداء. هذا اعتداء مشترك من الطرفين، ولا يمكن فصل كيان عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأهداف واحدة بالنسبة لهم. نعم، يمكن أن تختلف الأساليب، لكن في النهاية أهداف واحدة وعدوان واحد لم يكن ليحصل لولا أحد الطرفين لم يرضى به، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأمر هذا الكيان أو عندما تطلب من هذا الكيان القيام بهذا الاعتداء، إذن الطرفين يؤيدان هذا العدوان الهمجي ليس فقط على دولة قطر وإنما على مختلف الدول المجاورة، فقط الهدف منه ترويع وتهديد وإرهاب هذه الدول، كونها حتى الآن لا تقوم بما يملى عليها من تحدي هذا الكيان من فرض عقوبات عليه، من قطع علاقاتها معه في المجالات السياسية والاقتصادية، وأيضا وقف أي تطبيع، وخاصة من بعض الدول العربية التي كانت تهرول للتطبيع معه. اليوم كل السياسة التي يتبعها الكيان الإسرائيلي في المنطقة مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت بأن التهديد الوحيد لمصالح دول المنطقة هو فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل هذا الكيان الإسرائيلي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، لقد أعلنت أمريكا لسنوات عديدة أنها تريد الخروج من غرب آسيا أو ما يسمونه بالشرق الأوسط، ولكن خطافهم عالق بعائق يسمى إسرائيل، لا يمكنهم التخلي عنها بأي شكل من الأشكال. حتى لو أرادوا فتح الخطاف سيظل العائق عائقا. هذه هي النقطة الأساسية الفنية والمستقبلية التي يجب أن نولي لها اهتماما. أمريكا يجب أن تتخلص من غرب آسيا لتتمكن من معالجة مشكلاتها الداخلية، ولكن كيف؟ وبأي استراتيجية وبأي نهج؟ من أجل التخلص من شر إسرائيل يجب القيام بشيء ما، يجب البحث عن حل. ترامب عالق بين أدوات الضغط من الصهاينة والموساد، وعليه أن يجد طريقة لإضعاف إسرائيل. طبعا هذه هي وجهة نظر بعض المحللين، وقد لا يتفق كثيرون معها. إن استمرار الحرب في غزة والحرب مع إيران واستمرار الهجوم على لبنان والهجوم على اليمن والآن الهجوم على قطر هي أبعد من القدرات المحددة للكيان الصهيوني الصغير والعاجز. من غير الواضح كم من الوقت يمكن للكيان الاستمرار في هذه السياسة، لكن بلا شك ترامب في الشكل والظاهر يقدم الخدمات لإسرائيل، لكن برأي بعض المحللين إنه ربما يضرب في جذورهم فعليا، واليوم أصبح الكيان معزولا بشكل غير مسبوق. يتوقع البعض أن الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة التي من المقرر أن تنشر قريبا تحتوي على نقاط ومواضيع تتعارض مع جميع الاستراتيجيات الكبرى المعلنة خلال 15 عاما الماضية. أعزائنا الأفاضل، حول الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة على المنطقة مرة أخرى نعود إلى الحوار.
دكتور، يتوقع البعض أن الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة التي من المقرر أن تنشر قريبا تحتوي على نقاط ومواضيع تتعارض مع جميع الاستراتيجيات الكبرى المعلنة خلال 15 عاما الماضية. ما هو تعليقكم على هذا؟
إخفاقات الولايات المتحدة الخارجية والأخطار الداخلية التي تهدد الوضع الأمني الداخلي الأمريكي، يبدو أنه فرض عليها التغيير في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، بحيث أنها لم تعد فقط توجه كل اهتمامها إلى السياسة الخارجية والأحداث الخارجية التي تحصل، وإنما أيضا اليوم هي بحاجة إلى مواجهة التحديات الداخلية من انتشار للعصابات المافيا، من تحديات كبيرة، من انشقاقات وانقسامات داخلية لدى الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط لدى الأحزاب، يعني الحزبين التقليديين الجمهوري والديمقراطي، وإنما هناك انشقاق حتى داخلي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على مصيرين الحزبين. يعني في الفترة الأخيرة خروج ماسك الملياردير الأمريكي من إدارة الرئيس ترامب، وحصول انشقاقات وحصول اتهامات متبادلة بين العديد من أصحاب رؤوس الأموال داخل الولايات المتحدة، يثبت بأن هناك انشقاق خطير في الدولة العميقة للولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته يؤثر على سمعتها وعلى موقعها على الساحة الدولية وأيضا على قوتها، لأن تشتت قوة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهات داخلية وخارجية هذا يضعفها ويضعف دورها على الساحة العالمية.
مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا الكرام، قبل عدة أشهر نشر وزير حرب ترامب استراتيجية أمريكا في عدة صفحات، ولم تكن هناك فروق كبيرة بينها وبين الاستراتيجيات التي نشرت خلال عهد أوباما وبايدن، لكن من الواضح أن ما سيتم نشره قريبا سيكون له اختلاف جوهري مع جميع استراتيجيات أمريكا على مر العقود الماضية حول سياسة أمريكا ضد فنزويلا وسبب النهج العدواني لواشنطن تجاه هذا البلد. يرى خبراء سياسيون أن أمريكا قد توصلت إلى نتيجة أنها ضعفت بشكل كبير ولم تعد قادرة على الحرب في عدة جبهات، ولذلك يجب عليها أن تزيل الجبهات الخارجية غير الضرورية واحدة تلو الأخرى وتركز على الداخل والبيئة المحيطة بها. واليوم يقال إن نفس هذه المسألة موجودة أيضا في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لأمريكا، وهذه المسألة ليست خبرا سارا على الإطلاق للكيان الصهيوني ونتنياهو، لأن أمريكا لم تعد تريد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنويا للدفاع عن كيان لا يمتلك أدنى مشروعية. والآن يجب الانتظار لنرى هل إن جميع هذه النقاط والأمور التي ذكرناها وبعض آراء يتبناها بعض المحللين هي أفكار شخصية تعتمد على أدلة موضوعية وملموسة. إن ترامب لم يتبنى مسؤولية الهجوم على الدوحة، ونتنياهو بعد أن فهم ما حدث له يحاول إيجاد مخرج، لكن من الواضح أن القادة الفاشلين والمرتهنين العرب يقبلون بكلام ترامب أكثر من نتنياهو، رغم أنهم منذ البداية كانوا يعرفون أن نتنياهو بدون دعم أمريكا ترامب لا يجرؤ حتى على إطلاق رصاصة واحدة على غزة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. كان عنوان الحلقة دور ترامب في العدوان الإسرائيلي على قطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
الوقت يعد جاف لنا الغد ويد الزمان لنا يدوب أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود يعد جاف لنا الغد ويد الزمان لنا يدوب أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود لم تدري أنت بأمة بنبيها تتوحد كل المناي طيبة كل القباب محمد ما أعلامك إلا فند ما إرهابك إلا زبد ما أعلامك إلا فند ما إرهابك إلا زبد والله لن تمحو ذكرنا في الهوى أنا آدمي المذهب في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي أنا أحمدي في الهوى أنا آدمي المذهب في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي أنا أمة نبوية بالحب جمعها النبي النبي لا تنتهي في مشرق أو مغرب أو مغربي قد وحدنا الفرد الصمد ما كان لنا كفوا أحد قد وحدنا الفرد الصمد ما كان لنا كفوا أحد والله لن تمحو ذكرنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم أيها الأحبة وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
أعزانا حضرات المستمعين الأفاضل في الحياة العصرية والحضارية تعد اللغة عاملا مؤثرا وفاعلا في الارتقاء بالمستوى الثقافي وفي نشر العلوم والآداب والمعارف والتواصل مع الشعوب والأمم المختلفة وقد انتبه الإيرانيون إلى هذه الحقيقة فجسدوها في مشاريعهم الفكرية طوال العصور المختلفة
وللإيرانيين مستمعين الكرام يعود الفضل في نشر اللغة العربية التي دخلت بلادهم مع دخول الإسلام إليها في مطلع القرن السابع الميلادي وهم كذلك كانوا من السباقين في نشر اللغة الفارسية في أصقاع الأرض حتى صارت هاتان اللغتان أساسيتين في معاهد تدريس العلوم والأدب وفي أروقة المحافل الأكاديمية في العالم
وقد كنا تتبعنا تطور اللغة الفارسية باعتبارها قنطرة من قناطر الارتباط الفكري واتضح لنا أن هذه اللغة في القرون الأولى من عمر الإسلام بلغت شأوا رفيعا حتى أنها أثارت اهتمام العلماء والأدباء والرحالة كذلك ومن أولئك الرحالة السائح والرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة، ورحلته مدونة ومطبوعة.
مستمعينا الكرام، يذكر ابن بطوطة في رحلته أنه واجه خلال تجواله وأسفاره في آسيا أناسا كلموه باللغة الفارسية، سواء كانوا في الصين ومنغوليا أو في بلاد الهند وما جاورها. وخلال القرن الثامن الهجري طاف الرحالة ابن بطوطة في أصقاع كثير من العالم الإسلامي وغير الإسلامي،
وحتى في المناطق التي يقطنها الأتراك الذين كانوا يتكلمون التركية في محادثاتهم اليومية، كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية ولغة المعارف والعلوم في العديد من المناطق مثل آسيا الصغرى وأذربيجان. ويحدثنا ابن بطوطة أن اللغة الفارسية كانت لغة المخاطبات الرسمية في بلاطات سلاطين الأتراك وملوك الهند.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، راجت في الهند آنذاك أي في زمن ابن بطوطة كلمات فارسية مثل دجخيم التي كانت تؤشر على سياف السلطان، وكلمة خشت التي أطلقت على سبائك الذهب والفضة التي تشبه في شكلها شكل الطابوق. وأطلق الهنود على دهلي دار السلام بارغاه، وأطواق النصر طاق نصرات، وهذه المفردات اللغوية التي مرت عليكم كلها فارسية.
حضرات المستمعين الأفاضل، ما زال هذا البرنامج يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم أيها الأفاضل، جاء في كتاب تاريخ إيران نشرته جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة أن اللغة الفارسية في بلاد الهند كانت اللغة الرسمية، وأن هذه اللغة بقيت محافظة على كيانها حتى زمن الاحتلال البريطاني للهند. ويذكر الكتاب المذكور أن إجادة اللغة الفارسية كانت شرطا لمن يريد العمل في المؤسسات الحكومية في الهند.
وعرف سكان الهند أهازيج بالفارسية، كما أن بعض شعراء لاهور مثل مسعود سعد سلمان وأبو الفرج روني وأبو الحسن جلابي كانوا ينشدون الشعر بالفارسية. وإضافة إلى هؤلاء، كان شاعر الهند الشهير أمير خسرو دهلوي ينظم الأشعار بالفارسية، علما أنه هندي المولد ومن أم هندية.
ومروي في التاريخ أن سكان كاشغر في الصين كانوا في القرن السابع الهجري على معرفة باللغة الفارسية. ويبدو أن أشعار الشاعر الإيراني مصلح الدين سعدي الشيرازي صاحب غولستان أي حديقة الورد كانت معروفة لدى سكان الصين يوم ذاك، وفي هذا دلالة على معرفتهم باللغة الفارسية.
حضرات المستمعين الأفاضل، من اللغات التي تأثرت كثيرا باللغة الفارسية اللغة الأردية. أجل، لقد تأثرت هذه اللغة بالفارسية في عدة اتجاهات مثل الكلمات والبناء الجملي والتعابير والأشكال الشعرية. وليست الأردية لوحدها التي تأثرت بالفارسية من بين لغات الهند، بل هناك لغات أخرى في تلك الديار تناغمت مع الفارسية.
ومفردات الأدب الفارسي سكنت قلوب شعراء الهند، فكانوا يشيرون في قصائدهم إلى الأبطال الإيرانيين مثل رستم وإسفنديار، وإذا ما أرادوا أن يضربوا للعشق مثلا انسابوا نحو قصص الحب في الأدب الفارسي مثل قصة شيرين وفرهاد أو خسرو وشيرين، علما أن هذه القصة من نسيج الواقع لا من وحي الخيال، وهي من آثار العصر الساساني في إيران.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي تغنيهم بالطبيعة وجمالها كانت أنهار جيحون وسيحون هي التي تشدهم لا أنهار الهند. أجل، إن هؤلاء الأدباء ذوي الإحساس المرهف عايشوا اللغة الفارسية وأدابها بكل رغبة وسرور.
Thank you.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، أطيب المنى.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعزائي، إن أحد أصول التعاليم التي نادى بها الأنبياء هي عبادة الله الواحد الأحد، وعدم عبادة أي موجود آخر سواه. ولم تكن تعاليم أي من الأنبياء خالية من العبادة فقط، والعبادة ركن أساسي في الشريعة الإسلامية المقدسة، ولا يوجد في الإسلام شيء باسم العبادة الصرفة التي تتعلق بالعالم الآخر، بل العبادة الإسلامية مشفوعة بفلسفة الحياة، وهي من جوهر الحياة. يقول الفيلسوف المطهري: وفضلا عن أن بعض العبادات تأخذ طابعا جماعيا مشتركا، فقد شرع الإسلام العبادات الفردية بشكل جعلها تلبي بعض متطلبات الحياة. فالصلاة مثلا، وهي المظهر الكامل للعبودية، اتخذت في الإسلام طابعا خاصا، حتى أن الشخص الذي يريد أداءها في ركن معزول لابد له أن يؤدي بعض الواجبات الأخلاقية والاجتماعية من قبيل النظافة واحترام حقوق الآخرين والدقة في الوقت ومعرفة الاتجاه وضبط المشاعر والتسليم على عباد الله الصالحين وغير ذلك. ومن جملة الممارسات العامة الثابتة التي لا يؤثر فيها عنصر الزمن مطلقا ولا تقبل النسخ والتغيير هي العبادة، التي تعد واحدة من حاجات الإنسان. يبين المفكر المطهري معنى العبادة فيقول: تطلق كلمة العبادة على تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة التي أبدعته ويرى ذاته تحت هيمنتها، وهي تمثل في واقع الحال سير الإنسان من الخلق نحو الخالق. وبغض النظر عن الفوائد المتوخاة منها، فإنها بحد ذاتها من حاجات الإنسان الروحية، وعدم الإتيان بها ينجم عنها حصول خلل في اتزانه. فهناك فراغ في وجود الإنسان يستوعب كثيرا من الأشياء، وكل فراغ لا يتم إشباعه يؤدي إلى حصول حالة من الاضطراب وفقدان التوازن في جانبه الروحي. وإذا أراد المرء أن يقضي عمره بالعبادة تاركا المتطلبات الأخرى ومعرضا عن تلبية حاجاته المنوعة، فسيؤدي هذا إلى حصول الخلل والاضطراب في نفسه، والعكس صحيح أيضا. أي أنه إذا بقي المرء يلهث وراء الماديات دون الاهتمام بالمعنويات والآفاق الروحية، لا يقر له قرار، وتبقى روحه في عذاب دائم. ويضيف المفكر المطهر قائلا: إن العبادة هي حاجة ماسة للإنسان ولا مناص له منها، فالأمراض النفسية المتفشية في عالم اليوم هي بسبب إعراض بني الإنسان عن العبادة. فالصلاة بغض النظر عن كل شيء طبيب حاضر على الدوام، أي إذا كانت الرياضة مفيدة للصحة، وإذا كان الماء الصافي ضروريا لكل دار، والهواء النقي والطعام الصحي ضروريا لكل إنسان، فالصلاة ضرورية أيضا لصحة الإنسان كضرورة تلك الأشياء وفائدتها. لقد خلق الله الإنسان ليعبده وحده ويمتثل أمره، إذن فواجبه طاعة أمر الله، فالإنسان لا يجد ذاته إلا من خلال عبادة الله وذكره، وإذا هو نسي الإله إنما في الحقيقة ينسى ذاته ولا يعلم من هو ولأي شيء خلق وإلى أين مصيره. ويقول الفيلسوف المطهري إن الرسول والقرآن وآياته بينات للناس، فماذا تريد هذه البينة الإلهية من الناس؟ البينة الإلهية تارة تكلف الناس بأمر شاق يعكر عليهم صفو حياتهم بالمرة، وتوجب عليهم التخلي عن كل شيء لأجل سماع حديث هذا الرسول مثلا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فإن المرأة يعذر الناس إلى حد ما على اعتبار أن الأمر ليس يسيرا، فهذا الرسول قد جاء يدعو الناس ومن لديهم من عوائل ونساء وأطفال وأعمال إلى تركها والاعتزال في سفح أحد الجبال حتى الموت. كلا أبدا، فالرسول لم يدعو إلى مثل هذه التكاليف الشاقة، بل جاءهم بتكاليف فيها صلاحهم. نعم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بتكاليف فيها صلاحهم كالعبادة، فهو أمرهم ألا يعبدوا إلا الله، فهل هذا أمر مستقبح؟ وطلب منهم أن يقيموا الصلاة، فهي الصلة التي تربط العبد بالخالق، وذكرنا مرارا أن إقامة الصلاة شيء آخر غير قراءة الصلاة. فإقامة الصلاة بمعنى الإتيان بها بالشكل الذي يوفيها حقها، أي أن تؤدى بخشوع وحضور قلبي وبالتأمل والتفكر. والإسلام الذي رفع قيمة التعاليم الإسلامية لم يقلل أو ينتقص أبدا من العبادة قيد أنملة، بل حفظ لها قيمتها ومقامها وجعل منزلتها فوق كل شيء. فالعبادة من وجهة نظر الإسلام هي الهيكل العام لكل تعاليمه، ولها الصدارة من بين تلك التعاليم، فإن كانت صحيحة صحت على أثرها جميع القضايا الاجتماعية والأخلاقية، والعكس صحيح أيضا. ومن المستحيل أن يكون المرء صالحا في الجانب الاجتماعي والأخلاقي وغير صالح في الجانب العبادي. وحول أبعاد العبادة يقول المفكر المطهري: الإسلام يعتبر كل عمل مفيد إن كان صادرا بدافع إلهي خالص عبادة لله، فهو يعتبر طلب العلم عبادة، وطلب الحلال عبادة، والأعمال الاجتماعية عبادة. وقد أكد الفقهاء أن أي عمل يأتي به الإنسان لنيل رضا الله فهو عبادة، وكل عمل صالح إذا أتى به الإنسان لوجه الله فهو عبادة. ويقول الفيلسوف المطهري: وللعبادة في قاموس المعارف الإسلامية مفهوم واسع، وكل طاعة غير مستمدة من طاعة الله، سواء طاعة النفس الأمارة أو طاعة الآخرين، تعد شركا. ومن الطبيعي أن هذا النمط من الشرك يعتبر في المراتب الضعيفة للشرك، ولا تستلزم الخروج من دائرة الإسلام، إلا أن الأعمال التي يؤتى بها بقصد إنشاء العبادة وإظهار العبودية أي الأعمال التي لا مفهوم لها سوى تقديس المقابل وإظهار العبودية له، من قبيل الركوع والسجود والتزلف له بالأضاحي وغيرها، فهذه لا تجوز إلا لله. وأمثال هذه الأعمال إذا أتى به المرء لغير الذات الإلهية المقدسة فهي شرك، سواء اقترنت بعقيدة التوحيد أي توحيد الذات والصفات والخالقية أم لم تقترن. فخضوع الإنسان إذا كان لمجرد استصغار الذات وإظهار الذات بشكل أقل شأنا فهذا تواضع، ولكن إذا كان الخضوع بقصد تكريم المقابل فهو تعظيم، وكل من التواضع والتعظيم لا يعد من العبادة. والفارق بين التواضع والتعظيم هو أن الأول منهما تعبير عن استصغار الذات، بينما يعني التعظيم إظهار عزة وكرامة الآخر. أما إذا كان خضوع الإنسان أمام الشيء بمعنى تقديسه وتنزيهه عن النقص فهذه هي العبادة التي لا تجوز لغير الله، لأن الموجود الوحيد المنزه عن النقص ويستحق العبادة هو الله تقدس ذكره. والتسبيح والتقديس كما يقول الفيلسوف المطهري على نوعين، لفظي وعملي. والتسبيح اللفظي معناه أن يقدس الإنسان معبوده بجملة لفظية من أمثال سبحان الله والحمد لله، التي تخص الله بكل أنواع الحمد وتعتبره الموجد الحقيقي لجميع النعم والخيرات والبركات والكلمات. وكذلك كلمة الله أكبر التي تجعل الله أكبر من كل شيء يخطر في البال، بل وأسمى من كل وصف، فأمثال هذه الكلمات لا تجوز إلا لله ولا تجوز لسواه. أما التقديس العملي فهو أن يأتي الإنسان بعمل يفهم منه إضفاء طابع القداسة على الموجود الذي أدى ذلك العمل له، من قبيل الركوع والسجود وتقديم القرابين. ومن الطبيعي أن العمل لا صراحة فيه كصراحة اللفظ، فهذه الأعمال قد يراد بها التعظيم، وهي في هذه الحالة ليست عبادة، والعمل لا يعد عملا مقدسا، أي أنه مجرد عمل عادي. وبما أن التقديس ينبثق من شعور فطري وغريزة الثناء على الكمال المطلق هي التي تدفع الإنسان لممارسة هذا العمل، فهذا الشعور يأتي مقرونا بقصد أو عن غير قصد بنوع من الاعتقاد باستقلال الشيء الذي يقدسه بشكل شعوري أو لا شعوري ولو على هيئة الخطأ في التطبيق. مستمعينا الأكارم، شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء معكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
السابعة مساء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية اليوم في ذروة الجاهزية الدفاعية والقتالية. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وتقول أن الاحتلال يحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم. والأمم المتحدة تقول أن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات جاهزة لدخول غزة لنحو مليوني فلسطيني. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضاي أن جاهزية إيران الدفاعية والقتالية أعلى بكثير من الأشهر الأربعة الماضية، وأن البلاد اليوم في الذروة. وقال رضائي أن إيران مستعدة للرد على أي اعتداء ردا حاسما مدمرا، محذرا من أن من يفكر في توجيه ضربة لها سيتلقى ردا أكثر حزما وتدميرا من الردود السابقة. وأضاف رضائي: نحن لسنا دعاة حرب، لكننا سنرد ردا مضاعفا في حال وقوع أي حرب، مؤكدا أن إيران مستعدة لإفشال العقوبات كما أفشلتها سابقا. أكدت الخارجية الإيرانية دعم الجمهورية الإسلامية لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.